بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب بر الوالدين. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب بر الوالدين. وفيما سبق من الحلقات تحدثنا عن آداب بر الوالدين في حال حياتهما، ونواصل ذكر الآداب المتعلقة بالوالدين ولكن بعد مماتهما. فمن هذه الآداب الصلاة عليهما، والمقصود من الصلاة هاهنا الدعاء لهما بعد موتهما، فإنه من البر، فيكثر الإبن من الدعاء لوالديه بعد موتهما أكثر مما كان يدعو لهما في حياتهما، فإن دعاءه لهما زيادة في حسناتهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأيضا من جملة الدعاء خصوصا الاستغفار لهما، وهما أولى الناس بأن يستغفر لهما المسلم لعظيم إحسانهما إليه. قال تعالى حاكيا عن إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي. وكذلك كانت دعوات الأنبياء من دعاء نوح عليه السلام: ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. إذن فالدعاء والاستغفار للوالدين هذا من عظيم الإحسان لهما. الأدب الثالث إنفاذ عهدهما، وذلك بأن يتفقد وصيتهما والاستمرار على الشيء الذي كان عليه في حياتهما من أعمال البر والخير، فإن ثوابه واصل إليهما إذا استمر الولد في عمل الخير الذي كان عليه. الأدب الرابع إكرام صديقهما، وهذا أيضا من الإحسان إليهما كما تقدم، وهو من البر. وقد لقي ابن عمر أعرابيا بطريق مكة فسلم عليه ابن عمر وحمله على الحمار الذي كان يركبه، وأعطاه عمامته التي كانت على رأسه، فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال ابن عمر رضي الله عنه: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه بعد أن يولي، أي بعد مماته. الأدب الخامس من الآداب التي تتعلق بالوالدين بعد وفاتهما صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وذلك بصلة الأرحام الذين هم من طرفهم كالأعمام والعمات والأخوال والخالات والأجداد والجدات وأولادهم، فكل هذا من صلتهما وبرهما. ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده. فهذا ما يتيسر ذكره من بر الوالدين، وقد ذكرنا شيئا من الآداب المتعلقة ببر الوالدين في حياتهما وبعد مماتهما. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ من بقي منهما، وأن يتغمد بالرحمة والمغفرة لمن توفي منهما. ونسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا ببرهم في حياتهم وبعد مماتهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: الوالد كبير في السن وعندما يتوضأ لا يحسن الوضوء، ونحاول أن نساعده فلا يرضى، حتى يقول في الصلاة كذلك لا يرضى المساعدة، فنريد من فضل الشيخ توجيه نصيحة لنا كيف نصحح وضوءه وصلاته.
الحمد لله، مما هو معلوم أن فرائض الوضوء يجب إتمامها والإتيان بها على وجهها الصحيح، فمن نقص عضوا من أعضاء الوضوء على أي الهيئة التي وردت فإن هذا الوضوء لا يصح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا وعليه قدر الدرهم لم يصبه الوضوء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيحسن الوضوء في لفظ الصلاة. فهذا يدل على وجوب الاستيعاب، والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية. فذكر الله جل وعلا الأعضاء، أعضاء الوضوء، ما هو مغسول فيغسل وما هو ممسوح فيمسح. والإخلال هذه الواجبات أي فرائض الوضوء هو إخلال بصحة الوضوء. وعليه فمثل هذا الأب يعلم، فإن كان يستطيع أن يأتي بفرائض الوضوء على الوجه الصحيح فيأتي بها ويعلم أن يأتي بها، وإن كان لا يستطيع أن يأتي بفرائض الوضوء كاملة وذلك لعجزه وعدم قدرته على الإتمام، فها هنا يعلم أنه يغسل ما هو قادر على غسله ويتيمم عن الباقي. فإن كانت المشكلة في تصور الأب، وأعني بتصور الأب أنه يظن أن هذه الطريقة كافية لصحة وضوئه، فهو لا يتم الوضوء لأجل أنه يظن هذا الظن، فهنا ينصح ويعلم ويخبر بأن فرض الوضوء يبدأ من هذا المكان وينتهي من هذا المكان، فإن استجاب فبها ونعمة، وإن لم يستجب فلعل كبر السن أن يكون مؤثرا في ذلك، فإن بعض كبار السن عندما يتوضأ ربما لا يكون عنده كمال الشعور والإحساس بتمام الوضوء ووصول الماء إلى عضو الوضوء، فهو يظن أن هذا كاف وأنه قد وصل، وهو في حقيقة الأمر لم يصل، أو يظن أن هذا الوضوء المطالب به هو أن يأتي به بقدر ما يستطيع، وهو يظن أنه يستطيع هذا غاية ما يستطيع إليه، فالشاهد أنه يعلم وينصح ويوجه إلى الطريقة الصحيحة للوضوء. وكذلك أيضا ما يتعلق بالصلاة، فالصلاة كذلك من مما يتعلق من أحكام الصلاة ما يكون إخلاله إخلال بالركن، وإذا لم يصح الركن لم تصح الركعة، وإذا لم تصح الركعة لم تصح الصلاة لأنها لم تتم. فإذا كان هذا الخطأ متكرر في جميع الصلاة فها هنا الصلاة بهذه الصفة لا تصح. ولكن كما ذكرت يعلم ويوجه ويبين له وينصح، وهذا كما ذكرت في إذا كان هذا الخطأ يؤثر في صحة الصلاة أو في صحة الوضوء. أما إذا كان لا يؤثر في صحة الوضوء وإنما يؤثر في تمامها فإن هذا لا أثر له في إبطال العبادة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ممكن نصيحة من الشيخ للخلافات الزوجية المستمرة بين الزوجين مع أننا ملتزمين ولله الحمد، ولكن المشاكل مستمرة وبشكل يومي.
أما وجود مثل هذه المشاكل في البيت فهذا أمر وارد، فالبيوت لا تخلو من المشاكل ولا تخلو من الخلاف، وهذا كما يقال بأنه ملح الحياة، فلو كانت الحياة كلها لا من غير ما يوجد ما يكدرها لم يوجد لهذه الحياة طعم وسعادة. ولكن في الحقيقة لابد على الزوجين أن يتفطنا لمواضع الخطأ وأن يتفطنا لمواضع الخلاف، وهذا يكون بسبب قصور عند الزوجين في فهم الطرف الآخر. فالزوج عليه أن يفهم طريقة تفكير زوجته ويفهم كيف يسايرها في ما عندها من معايب وما عندها من أخطاء، فيستطيع من خلال حكمته وحسن تعامله أن يوجه مثل هذا السلوك الخاطئ الذي عند الزوجة فيوجهه بطريق صحيح، أو يتعامل هو مع هذا السلوك بوجه صحيح بحيث لا يحدث ذلك توترا في العلاقة الزوجية. فقد تكون الزوجة سريعة الغضب سريعة الانفعال، لا تملك نفسها، ربما تجاوزت في ألفاظها وفي كلماتها، فالزوج هون لابد أن يكون حكيما يعرف كيف يتعامل مع مثل هذه المواقف ولا يستجيب لانفعالات الزوجة ولتصرفاتها. فلذلك من حكمة العاقل أنه لا يسفه إذا سفه السفيه، ولا ينزل في دركات الأخلاق إذا نزل الناس. فكيف إذا كانت هذه التي هي زوجته وهي شريكة حياته؟ فإذا حسن نظر الزوج وهو الذي عنده قيادة البيت. وكذلك أيضا الزوجة عليها أن تتبصر بحال زوجها ما يحب وما يكره، فإذا كان يحب شيئا فإنها تفعل ما يحبه، وإذا كان يكره شيئا فإنها تبتعد عن ما يكره. ولذلك كانت نصيحة العاقلات من النساء حتى في الجاهلية عندما يتول نصيحة بناتهن تقول لها انظري إلى ما يحب الزوج فأته، وانظري إلى ما يكره فانتهي عنه، لأن هذا يجلب الود والرحمة ويجلب المودة والمحبة. ثم إن هناك أمرا آخرا لابد أن يكون هذا حاضرا عند الزوجين، وهو أن الطرف الآخر لا يمكن أن يكون كاملا، لا في دينه ولا في أخلاقه ولا في تعامله ولا في حسبه وشرفه ونسبه. فوصول الإنسان إلى الكمالات في كل شيء هذا بعيد. إذن فإذا كان كل واحد من الطرفين عنده من العيوب والأخطاء، بل عند الإنسان نفسه عنده عيوب لو اطلع عليها الناس لما جالسوه ولما أحبوه ولما رغبوا في الاستماع له إذا علموا هذه الأخطاء، بل هو نفسه ينكر على نفسه وجود هذه الأخطاء التي وقع فيها بسبب الشيطان أو اتباع الهوى أو الغرور. فبعض الناس يرى في نفسه الكبر ويرى في نفسه العجب ويرى في نفسه حب الشهوات وهو ينكر على نفسه هذا، فكيف إذا رأى مثل هذا في من يحبه ويعزه كزوجته؟ فإذا هو لا ينظر إلى مثل هذا، وإنما ينظر إلى الطرف الآخر، ما يوجد عند الطرف الآخر من الحسنات والإيجابيات. ولعلنا إن شاء الله نزيد هذه النقطة توضيحا بإذن الله.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله، تفضل.
الله يحييك. عندي سؤالين لو سمحت.
نعم تفضل.
السؤال الأول بخصوص الزكاة. شخص يحول الزكاة عليه بعد شهر، وفي هذا الشهر استلم مبلغ، فهل يجوز لأن هذا المبلغ يستقبل فيه حول جديد، ولا أنه لا الشهر الجاي يعني يخرجهم كلهم مع بعض؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بخصوص يعني سيارة. شخص عنده سيارة ومشى فيها مسافة كبيرة، يعني مثلا 100,000 كيلو، وغير الماكينة، يعني بعد مدة غير الماكينة. الماكينة هذه راعي الجراج قال أن ماشي 50,000 كيلو، فهل يجوز لأنه هو ينزل الكيلومتر مال السيارة بحيث أنها تكون 50,000 كيلو، ولا لا يجوز شرعا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك يا عبد الله.
الله يسلمك.
حياك الله. عليكم السلام. أم سلطان فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أم سلطان، فضلي.
حياك الله. أنا توه تكلمون عن الزوج والزوجة. لو كانت الزوجة مثلا كل شيء تسوي، والزوج مثلا يعانت الزوجة، أو مثلا إذا نصحتها عن شيء مثلا تطلع، مش طلعتها مثلا تتأخر، ما يسوي لها سالفة مثلا. وهي تعاند إنها خلاص يعني ما تكلمها، ما تسوي لها سالفة، مغا يعني هل هي تحاسب؟
إن شاء الله.
وعشرة 40 سنة
إن شاء الله.
هل هذا الشيء يعني تحاسب عليه؟ مش ما تسوي يعني واجبات بيتها أولادها كل شيء، بس يعني خلاص لو قال هالشيء ما تأخذ يعني ما تسوي الكلام اللي هو يقوله، لأنه صحيح. ولا كلمة ينفذها.
إن شاء الله. واضح إن شاء الله. تسمع إن شاء الله نصيحة فضل الشيخ. حياك الله. نعم جي فضل الشيخ. سؤال الأخ عبد الله بالنسبة للزكاة. فضل الشيخ يقول إذا عنده يعني ماله يحول عليه الحول بعد الشهر، واستلم في هذا الشهر مبلغ، دخل عليه مبلغ جديد، فهذا المبلغ هل يستقبل به حول جديد أو يدخل في نفس حوله الأصلي؟
المال المستفاد قبل حلول الزكاة، هذا المال هو له بالخيار في الحالين. الحالة الأولى وهي الأسلم، وهي التي عليها العادة، عادة الناس من القديم والحديث، وهي أن يضم هذا المال إلى زكاته ويزكي عنه. ولذلك يروى عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول: أيها الناس، قد حضر شهر زكاتكم. فكانوا يزكون في يوم معين في السنة وفي شهر معين. إذن فلك في الحالة الأولى أن تضم هذا المبلغ إلى مبلغ الزكاة وتحسبه من جملة زكاتك إذا زكيت، وعند ذاك لا تنظر إلى هذا المال لأنك قد زكيته، وذلك بأنك قد أخرجت زكاته مقدمة قبل حولان الحول على هذا المبلغ الجديد. ولك أيضا أن تفصل هذا المبلغ وأن تجعل له حولا مستقلا، وهذا إذا كان يتيسر لك. فبعض الناس يحتاج إلى أن يجعل بعض الأموال حولا مستقلا، وذلك مثلا كأن يكون المبلغ كبيرا، فلو مثلا دخل عليه قبل شهر مثلا في شهر الله في شهر ذي القعدة مثلا دخل عليه 1,000,000 درهم، فهو لن يزكي هذا المبلغ وهو 1,000,000، وإنما سيحسب له حولا مستقلا في شهر ذي القعدة من السنة التي تليها، سينظر في زكاة هذا المبلغ ويزكيه أو يزكي ما بقي منه، فهو بالخيار. ولكن إذا كان من عادته أنه قد وضع شهرا وأنه لا يزكي إلا في هذا الوقت، ولا ربما ينسى أن هذا المال الذي قد فصله عن جملة ماله وجعله حولا مستقلا، ينسى أنه قد لم يزكه، ثم بعد ذلك لما تأتي السنة التي تليها فينسى أنه يوجد عنده مبلغ لم يزكه. علمهم هذا يجوز وهذا يجوز، وكل الأمرين جائزين بحمد الله، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول عنده سيارة ومشى بها يقول 100,000 كيلو، ثم يقول غير الماكينة إلى أخرى، ويقول صاحب المحل قال له هذه الماكينة يعني مشت 50,000 فقط، هل يقول يجوز لي أن أغير عدد السيارة ونزل الكيلو إلى 50,000؟
لا يجوز لك أن تتصرف مثل هذا التصرف، لأن السيارة لا تتكون كما يقال المحرك فقط، وإنما السيارة إنما هي سيارة بالمحرك وبالهيكل وبما فيها من إطارات وما يتصل بذلك. فالسيارة عندما يقال أنها مشت هذا القدر فلا يعنى بذلك مجرد المحرك، وإنما الحكم على جميع السيارة. وهذا لا شك أنه يوجد الفرق، فمثلا لو أن سيارة صاحبها بعد أن بلغت مثلا 10,000 كيلومتر وضعها في البيت ولم يحركها إلا نادرا، كما يقال التحريك الذي يحافظ به عليها، فهذه السيارة ستكون على هيئتها وعلى أوصافها التي هي عليها، بخلاف ما لو سيارة مشت كانت على قدر 5 سنوات وهي تحرك، ثم بعد ذلك بدل محركها بمحرك جديد من الصفر، فلا يقال أن هذه السيارة من الصفر، لا، وإنما بحسب ما مشت عليه هذه السيارة تبقى على ما هو عليه. إذن فتغيير العداد هو نوع من الغش والخداع، خصوصا إذا كان سيبيع هذه السيارة. أما إذا كان يغيرها لنفسه فهو له أن يفعل ما يشاء، كما له أن يغير إطار السيارة، يغيرها بجديد، يغير العداد لنفسه. أما أن يغيرها لغيره بالبيع ويغرر بها فهذا من الغش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أم سلطان تقول لو كانت الزوجة تعمل كل شيء لزوجها، ولكن تقول أنه يعاند، ففي بعض الأحيان تطلب منها لا يتأخر في الليل، فيعاند ويتأخر لا يستجيب لها، فهي أيضا في هذه الحال يعني من باب المقابلة والمثل تعاند في بعض الأمور، فهل تحاسب على هذا الأمر؟ وتقول يعني عشرة طويلة بينهم 40 سنة.
الحياة الزوجية لا تبنى على العناد وعلى المخالفة، وإنما تبنى على التراحم والتواد وعلى أداء الواجبات، فهي مأمورة بأن تؤدي الواجبات التي عليها وأن لا تخل بها، لأنها ستحاسب أمام الله سبحانه وتعالى في ذلك. فليس لزوجها أن تمتنع مثلا عنه من الفراش، لأن هذا حق واجب عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قاعدة أننا لا نعامل الناس بالغدر والخيانة والإساءة إذا هم عاملونا بذلك. قد يكون هذا من باب المستحبات ليس من باب الواجبات، فهي تقول له لا تتأخر، فهذا قد يكون أمرا مستحبا بالنسبة له. فلا فرق مثلا عند الرجل أن يأتي في الساعة 9 ويأتي في الساعة 10، لكن الزوجة عندها لو جاء في الساعة 10 ربما تغضب، يعتبر ذلك تأخيرا. هذه المسائل الأصل فيها أولا أداء الواجبات والإتيان بها، فتؤدي المرأة التي عليها وتسأل الله جل وعلا الحق الذي لها. إذا لم تستطع أن تصل إلى حقوقها وواجباتها بالطرق التي هي معتادة، وهي الطلب والإلحاح ونحو ذلك، ولم ترد أن ترفع الشكاية للقاضي لأنها تريد المحافظة على بيت الزوجية، فها هنا نقول لها الصبر والدعاء للزوج. فهناك أبواب كثيرة نعالج بها الخلافات الزوجية، وأنا ذكرت باب من هذه الأبواب، وهو أن ما يوجد عند هذا الزوج من عيوب وأخطاء وسيئات، فلا يعتمد عليه في هذه الجوانب إذا كان يمكن التغافل عن شيء منها أو كثير منها، فينظر إلى الحسنات والإيجابيات ويجعل مثل هذا الخطأ الذي يمكن أن يغتفر في بحر ما عنده من الحسنات. والله لو الزوجين تفكروا في الإيجابيات لوجدوها كثيرة، ولضيق البرنامج والوقت لا نستطيع أن نأتي بمثل هذه الأمور التي لو تفكر فيها الزوجين لرضي كل واحد منهم بالنصيب، وخصوصا 40 سنة من العشرة تستوجب على الإنسان أن يصبر وأن يحسن التعامل فيما بقي من عمر، والله أعلم.
ساك الخير فضل الشيخ، معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة، تفضل.
الله يحييك. كان عندي سؤال للشيخ، أنا تأخرت في صلاة العصر. نعم. صليت متأخر في مسجد على الطريق، وأنا أصلي في الركعة الأخيرة انتبهت أن في ناس دخلت بتصلي صلاة المغرب، لكن اللي اكتشفت أني أنا كنت أصلي عكس القبلة وسلمت عكس القبلة تماما، يعني هم يعني 180 درجة، هم في جهة وأنا في الجهة العكسية، فانتبهت وسلمت وبعدين رجعت أكمل معهم صلاة المغرب. فشو حكم الصلاة؟ يعني هل أعيدها ولا
إن شاء الله؟
عفوا، أنت ما استطعت أن تعلم جهة القبلة، يعني المسجد أو المصلى كان من الأمام من الخلف متشابه؟
والله
بحيث
والله يا شيخ أنا لما دخلت المسجد كان عبارة عن مربع
كامل،
فأنا بعدين لما شفت الناس تصلي لقيت عاملين مثل قطعة خشب دائرية على الجدار على أساس أن هذا هو المحراب أو الاتجاه.
نعم.
فما انتبهت، انا فكرت ان هذا الاتجاه هو الاتجاه الصحيح.
واضح ان شاء الله. جزاك الله خير ابو خليفه. جفاف الشيخ على عجاله يقول صلى صلاه العصر عكس جهه القبله تماما، هل يعيد؟
والله اعلم، الظاهر انه لا يعيد الصلاه فيما يظهر لي، لانه قد اجتهد و نظر في خطوط الصلاة، وخصوصا أن خطوط الصلاة إذا لم يحدد المحراب، ومن فوائد المحراب أنه يحدد القبلة، فقد يشكل على الإنسان اتجاه القبلة ويقع في الخطأ. فمن صلى وغلب على ظنه هذا الفعل وهو أن اتجاه القبلة في هذا الاتجاه، فإذا يظهر والله أعلم صحة صلاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حصل في زمنه أنه كان قوم في سفر فصلوا، فأحدهم أعاد الصلاة والآخر لم يعد الصلاة وقد أخطأوا في اتجاه القبلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي لم يعد صلاته أصبت السنة، وقال الذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين. فوالله أعلم صلاتك صحيحة، لكن تبقى جزئية، وهي أنك إذا علمت أنك قد أخطأت كان الواجب عليك أن تتحول في تلك اللحظة وتغير وجهك إلى الصلاة إلى جهة القبلة، ولعل أن يكون لك عذر أنك كنت في وقت التسليم وأحسست بذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.